آخر شيء وصلنا له لا آخر شيء وصلنا له لما خالد بن وليد انتقل من العراق إلى الشام في المسيرة الصحراء، صح ولا لا؟ ذكرته؟ وقلنا إنه إيش صار لما انتقل إلى هناك؟ وقفنا. تمام. طيب يا شباب، نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إحنا وصلنا إلى مسير خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه من العراق إلى الشام، وقلنا إنه هو سلك طريق غير معتاد وقطع المسافة في وقت يعني في وقت غير معتاد أيضا. كان في جيوش للمسلمين في الشام، صح؟ تتذكروا؟ بس مين هم جيوش المسلمين في الشام؟ أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وسرحبيل بن حسنة، لا لا عكرمة مسند، أيوة عمرو بن العاص، لا لا القعقاع في العراق. طيب هذه الجيوش كانت موجودة في الشام. خالد بن وليد لما جاء نزل الشام نزل من منطقة شمالية شوية. لما نزل منطقة شمالية تفاجأ الروم إنه في أحد جايهم من هذيك المنطقة. ليش؟ لا لأنه المسلمين المفروض أنهم جايين من فين؟ من الجنوب، من جهة الجزيرة العربية، من جهة المدينة ومكة وعاصمة المسلمين هناك. فخالد بن وليد جاء من جهة العراق وكمان أخذ فوق، فنزل لهم نزول. لما نزل لهم نزول كان هذا مفاجأة بالنسبة لهم. طبعا خالد بن وليد ليش راح الشام؟ عشان يسند الجيوش. بس خالد بن وليد قبل ما يؤدي مهمته في الطريق مر بعدة أماكن ما قدر يمر منها مرور يعني مرور اللي مو شايف. مر منها مرور القائد اللي خاض 5 معارك في الطريق وخلص منها وفاز بيها كلها لين ما وصل للمهمة الأساسية. في بعض هذه المعارك الخمسة اللي صار فيها، أو خلينا نقول الأحداث الخمسة اللي صارت في الطريق، في بعضها أشياء تستحق إنه إحنا نوقف عندها. أول قرية مر فيها كان ما سجلت اسمها بصراحة، لكن القرية الثانية تدمر. تدمر تعرفوا تدمر معروفة طبعا. تدمر فيها حصون كبيرة، فلما جاء حاصرهم خالد بن وليد قال لهم انزلوا على الصلح. فهم عندهم حصون كبيرة جدا، أصلا حتى ما صاروا يطلوا من فوق ويرموا بالأسهم، جايين محتمين داخل حصونهم، تمام؟ فخالد بن وليد جاي عشان مهمة اللي هي إيش؟ اسناد الجيوش اللي هناك. فهو ما عنده وقت يجلس ويحاصر تدمر ويعطيهم حصار طويل حتى يفك هذه الحصون. فمشي ولكن ترك لهم رسالة. الرسالة هذه معناها والله راح أوريكم، راح أتفرغ لكم وأرجع لكم. حط هذه معنى الرسالة. طبعا حط الرسالة عندهم ومشي. أخذ الرسالة قلبوها يمين يسار، يا جماعة ترى هذا خالد بن وليد، فيكم شدة ولا كيف؟ فقرروا قالوا خلينا ناس محترمين نتحمد الله على العافية. فهو بعد ما حرك أرسلوه وناس قالوا تعالى خالد بن وليد ترى إحنا معليش ترى كنا غلطانين في إننا قاومنا أو إن ما رضينا نتصالح، فإحنا الآن نبغى نتصالح معك وخلاص يعني الأمور تمام. فرجع خالد بن وليد تدمر وصارت تحت سيطرته بالصلح. هذا اسمه نصر بإيش؟ نصر بالرعب. هذا اسمه نصر بالرعب، يعني هو انتصر لمجرد أنهم يهابوا ويخافوا منه. طيب بعدين انتقل إلى قرية ثالثة أو مدينة ثالثة اسمها حواريين. هذه لما جاء خالد بن وليد حاصرهم ما رضوا يستسلموا، بل بالعكس أرسلوا يطلبوا مدد من أماكن مختلفة. فأرسل لهم جاهم 2000 مقاتل من بعلبك و2000 مقاتل من منطقة اسمها بصرة، تمام؟ بصرة وبعلبك كل منطقة أرسلت 2000. خالد بن وليد عرف أنه في 2000 جايين من هنا و2000 جايين من هناك، فهو ما انتظر في الحصار هذا اللي هو محاصرهم فيه. انتخب واختار من جيشه كم واحد تتصوروا عشان يروح يقاتل ال2000 اللي جايين من هنا وال2000 اللي جايين من هناك؟ ها؟ ما أعرف يعني. لا هو المفروض أنه جاي 9500 إحنا قلنا تقريبا 200 200 فقط. 200 أخذ بس 200 من هم اللي اختارهم خالد، اللي هو اختارهم اللي يعرفه، فاختار 200 وخلى الجيش محاصر مدينة حواريين، وراح بسرعة يتلقى المدد اللي جاي من بعلبك، وراح اعترض هذا المدد اللي هم 2001 وقاتلهم لما هزمهم، وراح بسرعة لف من الجهة الثانية من جهة بصرة اللي جاي منها 2000 أيضا وقاتل هذول 2000 لما هزمهم، ورجع مرة ثانية إلى الجيش الأصلي اللي هو محاصر مدينة حواريين. ما بعرف ممكن يكون فيه قتلة، لكن لو كان فيه سيكون قليل جدا جدا. إيش تتوقعوا النتيجة لما رجع حاصر جيش حواريين؟ إيش صار؟ استسلموا، ما صار قتال، استسلموا، لأنه هم طالبين مدد، المدد قبل ما يوصل قضى عليهم بمئتين واحد، وهنا باقي 9000 في الجيش، فهم بلعوا العافية مرة ثانية وإيش سووا؟ واستسلموا. هذه ثالث قرية في الطريق اللي هو ماشي فيه خالد الوليد رايح إلى إمداد جيش المسلمين، مو كثير كله هو ماشي بسرعة. جيد؟ طبعا عفوا في حواريين اظن ايوه في حواريين ما استسلموا على طول، لمن هو هزم المدد هم نزلوا صار بينهم قتال، صار بينهم قتال شديد كمان. لما صار القتال الشديد بعد مرحله من القتال استسلموا وطلبوا الصلح. جيد؟ صار موقف جميل كذا في القتال، كان في واحد من هذول النصارى اللي في حواريين كانوا يعدونه بألف، يعني واحد جسمه كبير وشجاع وحق قتال وما حد يهزمه، فكانوا يقولوا لعل وعسى انه هذا الرجل هو اللي راح يقتل خالد بن الوليد، خاصه وانه هو نفسه كان يتوعد انه يقول استنى امير هؤلاء القوم حتى اقتله. وفعلا لما جاء التقى بالمسلمين تقدم هذا وراح انطلق خالد بن الوليد. كم تتوقعوا مده المبارزه؟ ما صار في مبارزه اصلا، تلقى خالد الوليد الضربة واحدة بالسيف طير نص راسه وانتهت المبارزة. يعني هو جاي وخالد الوليد جاي، قبل ما تبدأ المبارزة خالد تلقاه بالسيف وطيح تمام. فخالد الوليد فعلا كان قائد يعني عجيب من قواد المسلمين، وكان سيفا من سيوف الله، رضي الله تعالى عن أبي سليمان وتقبله ورحمه. هذا كله يعني كان أحداث سريعة، طبعا صار بعدها في مرج راهط أيضا، لكن لما جينا للحدث الأهم اللي هو أصلا خالد مريد جاله اللي هو معركة بصرة. معركة بصرة معركة كبيرة اشتركت فيها جيوش المسلمين اللي أصلا كانت موجودة في الشام واللي جاء خالد مريد يدعمهم. فمعركة بصرة هذه معركة كبيرة، خالد مريد كان قائدها وقسم جيشه إلى أقسام، تقريبا كانوا 30,000 لأنه جاء جيوش المسلمين الباقية. طيب قسم خالد الوليد قسم جيشه إلى أقسام. الأقسام خلى عليها كل قسم خلى عليه قائد من اللي جوا معه من العراق اللي هو عارفهم كويس. قسمهم أقسام ميمنة وميسرة وقلب ومؤخرة. مؤخرة الجيش قال لهم شفتوا هذه ساحة المعركة؟ ولا أشوفكم فيها ورا هناك، لا أحد يشوفكم، خليكم في الخلف. تعرف خطة خالد الوليد دائما يسويها، فخليكم في الخلف. تمام، جلسوا في الخلف وبدأ القتال بين الميمنة والميسرة والقلب وبين جيش الروم اللي هو كان جيش كبير جدا. صار القتال وبدأ الاشتباك وما في أحد متقدم، هذا الجيش في صفه وهذا الجيش في صفه، كل واحد شاد على الثاني، هذول يقاتلوا من هنا وهذول يقاتلوا من هنا، وحمي الوطيس اشتد القتال اشتد إلين ما وصفت هذه القضية إنه كل فريق ظن أن صبره قد نفد، يعني ظلوا مشتبكين في القتال لما كل فريق قال إنه خلاص يعني وصلنا إلى الحد اللي الطاقة انتهت الآن. لما وصلوا إلى هذا الحد إيش سوى خالد؟ قال للمؤخرة تعالوا. طبعا هم المؤخرة كان فيهم واحد من كبار التابعين اسمه قيس بن أبي حازم، معروف من أئمة الحديث أصلا من رواة الحديث الكبار. هذا قيس بن أبي حازم كان يتكلم عن حاله يقول يعني إنه أصلا ليش المسلمين جالسين في حالة شديدة. ليش ما خالد يخلينا نقبل؟ يعني هو ما قالوا بهذه العبارة، هو قال بعبارة، قال كنا مطمئنين إلى تقدير خالد، معناه إنه هو إيش، إنه اقتناعهم غير رأي خالد، بس إنهم مطمئنين لأنه عارفين إنه خالد موليد قائد عسكر كبير. يقول كنا مرتاحين إنه خالد موليد إن شاء الله قراره صحيح، مع إنه هم شايفين إنه هم جالسين في الخلف بدون قتال. المهم لما انتهى الصبر وانتهت الطاقة، أمر خالد موليد الجيش الخلفي إنه يبدأ. وهذا الجيش الخلفي اللي كان متحمس وفي طاقته وقوته لسه ما بدأ بالقتال، انطلق وانقسم فرقتين وجاء حاصر الروم من الخلف، من يمين ومن يسار. وانزل يا حبيبي، إلين ما انهزم جيش الروم شر هزيمة، وفر أكثرهم إلى نفس الحصن اللي هو حصن بصرى. الآن هذه المعركة تعتبر معركة فتح مدينة من أهم المدن اللي كانت في الشام، اللي هي مدينة بصرى، وكان انتصار يعتبر انتصارا كبيرا جدا. وصل الخبر لأبو بكر الصديق وفرح أبو بكر الصديق رضي الله تعالى فرحا شديدا. أيوة، إلى الآن إحنا ما جينا للمعارك الكبيرة جدا. شوف بصرى على أنها معركة كبيرة ومعركة ضخمة ومعركة كانت من المعارك الفاصلة، إلا أنه فعلا ما وصلنا إلى الآن إلى المعارك الكبرى. الآن ستبدأ معركة من أكبر المعارك في تاريخ المسلمين، بعد معركة بصرة، بعد ما انتصروا في بصرة. أصلا اللي جوا من الروم ما هم كثير، صح؟ هذه لو قلنا 50-60-70 ألف، هذه بالنسبة للروم ما هي شيء كبير. فلا زال هناك طاقة كبيرة عند الروم، ولا زال هناك عشرات أو مئات الألوف أصلا اللي ممكن تجي. فالحدث التالي واللي هو مترتب على معركة بصرة كان حدث أكبر من معركة بصرة بكثير، وهي معركة من معارك الإسلام الخالدة. أتصور أنه في عدد منكم مو قليل سمع فيها، لا اليرموك كلكم سمعتوا فيها، معركة أجنادين. مين سمع من أجنادين؟ اللي سمع فيها يرفع يده. أجنادين مين سمع فيها؟ يعني 4-5. معركة أجنادين من معارك الإسلام الكبيرة والعظيمة، واللي خالد بن الوليد رضي الله عنه كان له دور يعني كبيرة جدا. طيب، هي معركة أجنادين ما صارت على طول، يعني مو أنه انتهت معركة بصرة راح أجنادين، لا، معركة أجنادين ابتدأت بمقدمات. إيش المقدمات؟ أول شيء خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه انتقل إلى دمشق. دمشق خلاص هي العاصمة الكبرى الآن. انتقل إلى دمشق وحاصرها هو وأبو عبيدة عمرو بن الجراح رضي الله تعالى عنهما، في جيش أبو عبيدة وفي جيش مين؟ خالد. محاصرين إيش؟ محاصرين دمشق اللي هي المدينة الكبرى في الشام. الآن الروم لما هزموا في بصرة وراحت عليهم مدينة بصرة، ما أخذوا هذا الحدث بشكل تقليدي، يعني هم قرروا أنهم يتعاملوا مع الحدث بطريقة ذكية وبطريقة كبيرة جدا. فمباشرة أرسلوا جيشين كبيرين. خالد موليد لما ترك بصرة وراح لدمشق، إيش ترك في بصرة؟ ترك جيش شرحبيل، مكان في جيش شرحبيل أصلاً، مع 6,000، خلاهم يحافظوا على بصرة وهو انطلق. جيش الروم وجه جيشين، واحد منهم إلى بصرة عشان يسترد مدينة بصرة اللي توها فتحت، لأن هي مدينة كبيرة وأساسية عندهم. جيش المسلمين اللي موجود في بصرة ما يكفي لمقاومة مين؟ الجيش الرومي الأول اللي هو جاي إلى بصرة. في جيش، هذا طبعا الجيش اللي جاي إلى بصرة تقديره 20,000 مقاتل من الروم، بس أيضا هذا مو شيء. الجيش الثاني هو الجيش الكبير، أرسلوا جيش قوامه 70,000، أرسلوا جيش قوامه 70,000 على أساس أنه يتحرك إلى منطقة من المناطق الاستراتيجية في الشام، يعسكر فيها تبدأ الجيوش الرومية تتجمع. يعني الأول رايح يقاتل جيش شرحبيل، والثاني إيش رايح يسوي؟ لا هو 70,000، إيش رايح يسوي؟ راح يعسكر في مكان عشان يكون مركز قوة، يبدأ يتجمع فيه الروم لما يصير جيش عظيم جحفل كبير، ويبدأ يزحف على المسلمين زحف واحد. من فين نزلوا؟ نزلوا من أماكن من وراء الجبال على أساس أنه ما في أحد من المسلمين يشوفهم، فيبدأوا يفاجئوا المسلمين في قلب بلاد الشام. جيش كبير يلقوه معسكر، والجيش الثاني يهجم مباشرة على جيش شرحبيل، وبذلك إيش يصير؟ ينتصروا ويكون مفاجأة جدا. طبعا كانت خطة ذكية أنهم جوا من طريق بعيد. فعلا انطلق جيش الروم، ولكن خالد بن الوليد هو مو بس مقاتل عسكري في وقت المعركة، أيضا عقلية عسكرية كبيرة، فهو كان عنده عيون، عنده عيون يعني جواسيس يترصدون الطرق. فهو عرف أنه في جيش جاي ومتوجه إلى بصرة، وجيش جاي ومتوجه إلى منطقة في منتصف الطرق حتى يعسكر هناك. فتشاور هو أبو عبيدة مباشرة، إيش نسوي الآن؟ هم الآن محاصرين دمشق، لازم يتحركوا، لأنه دمشق معروف مدام تحاصر مدينة كبرى زي دمشق معناه أنك راح تأخذ إيش؟ مدة طويلة، لا أقصد يعني حتاخذ مدة طويلة جدا حتى أنت تقدر تسوي شيء في دمشق، يعني ممكن عدة أشهر، ممكن سنة، أحيانا بعض المدن تحاصر سنة، سنة كاملة عشان يقدروا يفتحوها. أي هذا كله في عام 13، لك أن تتخيل يعني كل هذا في عام 13 هجري. يعني معركة أجنادين كانت في ربيع الأول عام 13 الهجرة. وأرجع أكرر في كل حلقة من حلقات أفجدات الثقافة أنه شوف المسلمين ما كان عندهم وقت للحزن أو للفسحة، أو يعني عام 13 نتكلم عن سنتين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر قصير جدا 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 أنهم هم يتصير كل هذه الأحداث وبكل هذه الروح وبكل هذه القوة. على أي حال تشاور عمر بن الخطاب، عفوا أبو عبيدة ومين؟ وخالد. خالد تشاوروا أنه إيش نسوي الآن؟ فكان رأي أبو عبيدة أنه ننزل على وين؟ توقعوا على بصرة. أحسنت، أنه أبو عبيدة يقول ننزل على بصرة ونقاتل ندعم شرحبيل هناك. خالد بن الوليد لا، كان رأيه أنه ما يروحوا على بصرة، يروحوا على أجنادين، جهة أجنادين هناك اللي هو منطقة قريبة من المعسكر حق النصارى، حق الرومي والنصارى. فإيش كان خالد بن الوليد يقول لأبو عبيدة؟ قل له شوف يا أبو عبيدة، إحنا إذا الآن انطلقنا من الحصار ورحنا على بصرة، ترى غالبا حقين دمشق اللي هو جيش كبير داخل المدينة راح ينفلت ورانا، ينفلت ورانا عشان يحصرنا من الخلف. تمام، إذا حصرنا من الخلف حيكون بصرة قريبة، فحيكون الجيش اللي هناك أيضا جاي، فراح يكمشونا كم ماشي. لذلك أفضل إنه إحنا ما نروح هذه المدينة القريبة اللي هي بصرة بحيث يحصرونا، لا نروح المكان الثاني. وأرسل رسالة في نفس الوقت لشرحبيل إنه إيش يسوي؟
تراجع معه.
لا كيف تراجع؟ فين يروح يعني؟
يروح
نفس المكان اللي رايح. أيوة بس الرسالة وصلت. طيب الرسالة وصلت إلى شرحبيل متأخرة، إنه في جيش قوامه 20,000 جاية كشرحبيل. ما كان في وقت يستعد شرحبيل فيه للقتال. أحد عنده منبه ثاني يا جماعة ولا شيء؟ عشان اللي عنده من دحين يقول لنا. طيب شرحبيل ما كان عنده خبر إنه الجيش هذا جاي، الخبر جاي ومتأخر، ما كان عنده خبر يجهز نفسه. فإيش سوى؟ خاف إنه إذا هو انسحب وراح للمنطقة اللي قال له خالد يروح عليها إنه يلحقوا الجيش اللي جاي، وما يمدي ينسحب انسحاب إلا بقتال. هو ما يبغى يقاتل الآن، لأنه خالد أرسل له رسالة قال له لا تقاتل، قابلني في أجنادين، لا تقاتل، هذا الجيش اللي جاي هذا جيش صغير، إحنا نبغى القوة الكبرى اللي هنا عشان إذا كسرناها يمدينا ننطلق في الشام. تمام؟ فإيش سوى شرحبيل؟ سوى خطة حلوة، راح لأجنادين ولكن من طريق الصحراء، يعني عكس الطريق، راح للصحراء وبعدين بيجيها من مكان يعني من جهة أخرى. فجيش الروم فعلا كان بيطارد شرحبيل، بس لما شرحبيل دخل في الصحراء توقف، لأن الصحراء حقت مين؟ حقت العرب، ما هي حقت الروم، فتركوا أنهم يتبعوهم. فعلا كانت خطة ذكية، ووصل شرحبيل إلى أجنادين سالما مع 6,000 اللي معاه. طيب باقي مين الآن؟ جيش خالد وأبو عبيدة اللي انسحب من دمشق. أول شيء انطلق خالد، وبعدين انطلق مين؟ أبو عبيدة. مثل ما قال خالد بن الوليد ومثل ما توقع، أول ما حركوا بعد ما حركوا بشوية إيش صار؟ انفكت الأبواب حقت سور دمشق وخرجت الجيوش. بس المشكلة إنه لما خرجت الجيوش قد خالد بن وليد قد انطلق للأمام راح، لأنه هم كان في مسافة بين جيش خالد وجيش أبو عبيدة، وجيش الروم استطاع أنه ينطلق بسرعة ويطوق جيش مين؟ جيش أبو عبيدة. تمام؟ طوق جيش أبو عبيدة، جيش أبي عبيدة، وخالد بن وليد قد راح مسافة ما انتبه أنه جيش أبو عبيدة طوق، وطوقوا يا حبيبي، وقتال، وأضرب في جيش أبي عبيدة، وأضرب وقتال، إلى أن ظن الناس إنه هذا الجيش حق أبو عبيدة سيفنى، إنه خلاص محاصر من كل مكان وقتال، وإنه غالبا راح يخلص. كأنه ما أدري خالد بن وليد استبطأ الجيش اللي وراه أو إيش، كيف الخبر وصله بالضبط. المهم إنه وصله الخبر إنه جيش أبو عبيدة اتحاصر. يعجبني بعض المؤرخين لما يوصفوا بعض الأشياء، الأحداث اللي تصير، يعني تتذكروا في أبجديات الثقافة حقة السيرة، تتذكروا لما في معركة أحد، أيوة، لما أبو دجانة أخذ السيف قال، تتذكروا العبارة؟ ففلق به هام المشركين، كذا جملة تختصر عليك أشياء كثيرة. تمام؟ في المؤرخين يعجبوني لما يوصفوا شيء معين يختصر عليك صفات كثيرة. يقولك لما جاء الخبر لخالد نهب الأرض نهبا، نهب الأرض نهبا، يعني طار بسرعة الصوت. تمام؟ يعني طار بسرعة سريعة جدا، كأنما ينهب الأرض نهبا، يبي يدرك جيش أبو عبيدة. وأدرك جيش أبو عبيدة وبعثر المحاصرين بعثرة، لأنه أصلا هو ما يعني معاه أصلا جيش، فبعثر المحاصرين بعثرة، ورجعوا هم مرة ثانية دمشق، وراحوا أبو عبيدة وعسكر في أجنادين. اكتملت الجيوش الإسلامية في أجنادين بنفس العدد تقريبا حق بصرة، حول 33 ألف مقاتل. طيب، لما اجتمعوا في أجنادين، قسم خالد بن وليد الجيش. طبعا جيش الروم اللي كان واقف في تلك المكان، في ذلك المكان، وصل إلى 100 ألف، وصل 100 ألف. يعني كل واحد من المسلمين أمامه كم واحد من الروم؟
ثلاثة.
هم كانوا 30، وهذا 100، واحد مقابل 3. في اسم من الأسماء اللي جعلها خالد بن وليد قائد على قسم كبير من الجيش لفت انتباهي كثيرا. ليش لفت انتباهي؟ لفت انتباهي لأنه واحد من العلماء الكبار، من أئمة المسلمين في العلم، وفي نفس الوقت مع كونه من أئمة المسلمين في العلم، إلا أنه كان قائد، ليس فقط مجاهدا، وإنما كان قائدا على ميمنة المسلمين. الجيش ميمنة وميسرة، والقلب فيه قسمين، تمام، وفي المؤخرة. هذا اللي على الميمنة لما قرأت اسمه، يا الله، كذا يعني الواحد يقف إنه كيف واحد من اللي هو أصلا مجاله علمي وشرعي، وإذا هو من الصحابة، طبعا من الصحابة الكبار، من الصحابة الكبار علما وإن كان لم يكن كبيرا في السن، مين تتوقعوا؟ مين من الصحابة مشهورين بالعلم؟ ابن مسعود مشهور بالعلم، ومين كمان؟ ابن عباس، ومين؟ أبو هريرة. لا، كعب مالك طبعا هو فقيه، بس ليس مشهورا بالعلم، ليس مشهورا بالانقطاع للعلم، إنه له مدرسة علمية. موسى الأشعري مشهور بالعلم، مين كمان؟ مين اللي ورد فيه حديث إنه بغض النظر عن صحته إنه سبق العلماء برتوة أو بخطوة؟ ليس فقط عالم، إنما سبق العلماء. طيب، مين اللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؟ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل تعرفونه طبعا، معاذ بن جبل من علماء الصحابة الكبار، من أئمة المسلمين في العلم. فتخيلوا، هو كان قائد جيش المسلمين، كان قائد الميمنة، كان قائد الميمنة، والميسرة كان قائدها سعيد بن عامر، والوسط كان فيه خالد بن وليد وأبو عبيدة ابن الجراح. ولكم أن تتخيلوا جيش هذا قادته، معاذ بن جبل وأبو عبيدة وخالد بن وليد، شيء عظيم جدا، وأيام عزيزة من أيام الإسلام. ها؟ يعني كان مشارك طبعا في المعركة، كان من البارزين جدا. طيب طيب خالد بن وليد جعل معلش جعل الجيش المتوسط اللي هو القلب جعله قسمين، قسم امام وقسم وراء. خالد بن وليد فينه من هذه التقسيمه كلها؟ في القلب امام ولا في الخلف؟
وراء.
امام. يعني اذا قلنا في ميمنه وفي ميسره وفي قلب والقلب صفين، اقرب شيء للعدو هذا خالد بن وليد رقم واحد، تمام؟ والصف اللي وراء ابو عبيده، وهنا معاذ بن جبل وهنا سعيد بن عامر. حلو. قائد الروم فين؟ ورا المية ألف. في مية ألف أمامه، هو المعسكر حقه ورا المية ألف. خالد بن وليد من يوم ما صف ومن يوم ما رتب الجيش عنده هدف واحد، يوصل للقائد اللي هو ورا المية ألف. هو إلا يبي يوصل للقائد اللي ورا مية ألف، تمام؟ عشان يوصل للقائد اللي ورا مية ألف إيش ممكن يسوي؟ صعب تلتف على مية ألف يعني، بس إنه صعب. مية ألف صعب يخترق مية ألف. طيب خالد كان عنده خطة إيش هي؟ إنه يحاول يخلي تركيز القتال فين؟ لا بالعكس، في اليمين واليسار. يبغى يخلي تركيز القتال فين؟ في اليمين واليسار، إلين ما يتصير يتكتل الجيشين هنا، بعدين هو يدخل. عشان كذا قال، هو قال لكل الجيش، قال ما أحد يحمل عليهم إلا لما أنا أحمل عليهم، يعني ما أحد ينطلق إلين ما أنا أنطلق. هو يبغى وقت معين يشوفه مناسب عشان ينطلق. طيب إيش يسووا دورهم الآن لو بدأت المعركة؟ إيش يسووا؟ ها؟ لا لا، إيش يسووا إذا هم ما ينطلقوا؟ إيش يسووا؟ يدافع. يعني الجيش الرومي يهجم، وش يسوي الجيش المسلم؟ يدافع 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 لما هذول يجوا يجوا، تمام؟ طيب ايش اللي صار؟ اللي صار انه خالد بن وليد كان ينتظر صلاة الظهر، يبغى يصلي الظهر وبعدين تبدأ المعركة. هذول الروم ما انتظروهم لوقت الصلاة، ما اعرف هم كانوا عارفين انهم ينتظروا الصلاة او لا، فهجموا مباشرة. هجموا. المسلمين كانوا ينتظروا من خالد بن وليد انه ايش؟ انه ايش؟ اهجموا يلا، يعني روحوا تقدموا، لانه الحرب ما يصلح انك انت تكون فيها ثابت في مكانك تنتظر العدو يجيك وتتلقى الضربات وتدافع بس. فخالد بن وليد ما قال احملوا ولا حمل هو، وتكتل القتال فعلا في الميمنة والميسرة، صاروا بس واقفين وكلهم يطلب خالد بن وليد يا خالد بن وليد اهجم، ما هو راضي يهجم. هذول يتلقوا القتال ضرب، اضرب اضرب اضرب، يدافعوا 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 يدافعوا، وهذول يتقدموا وهذول يدافعوا 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 يدافعوا، الين ما حس انه فعلا المدافع اخذت جوها في اليمين واليسار، رفع اللواء او السيف وانطلق كالاسد في وسط الجيش ومعاه الكتيبة حقته، وامشي يا معلم واخترق واضرب وقاتل، إلين ما فعلا وصل إلى معسكر قائد الروم. ولما وصل إلى معسكر قائد الروم استطاعوا أنهم يقتلوا، ولما قتلوا قائد الروم المئة ألف اهتزت معنوياتهم جدا واضطربت قوتهم وافرنقعوا وتفرقوا وتشتتوا وبدأوا بالانسحاب والهرب. تعرفوا كم قتل المسلمين في هذه المعركة الكبيرة جدا؟
واحد.
قيل 14 قيل 24. تخيلوا تخيلوا
كم كان عدد المسلمين؟
30,000 33,000. 14 او 24 واحد فقط، تخيلوا، يعني عدد قليل جدا جدا. الذين قتلوا من الروم في تلك المعركة تقريبا 3000، واللي قتلوا من المسلمين 14 او 24. ذكروا منهم ابان بن سعيد بن العاص، هذا ابان بن سعيد بن العاص، هذه المعركه كانت يوم السبت، يوم السبت. ابان بن سعيد بن العاص كان تزوج يوم الخميس قبل المعركه بيومين. طبعا اول شيء هذا في شيء معين اللي هو انه يعني وان كانت هذه قضيه اجتماعيه انه المسلمين كانت الامور عندهم سهاله انه هو يتزوج قبل القتال وقبل المعركه وعارفين انه حيصير في معركه. والشيء الثاني انه هو حامل روحه على كفه، ما قال انه انا تزوجت الان معناه انه انا ما اقدر ادافع عن المسلمين او شيء، لا هو تزوج يوم الخميس في منطقة أصلا عند أجنادين، وبعد ذلك وبالمناسبة هو أهالي المسلمين كانوا معاهم، يعني لما دخلوا في فتوحات الشام وعارفين أنهم راح يطولوا جدا سنوات راح يجلسوا صاروا يجيبوا أهاليهم معاهم. وفي أجنادين نفسها في معركة أجنادين كانت عوائل المسلمين في الصفوف الأخيرة، يعني كانوا موجودين خلف جيش المسلمين، وكان هذا أصلا من الأشياء اللي خلتهم يصبروا أكثر. انتهى هذا الحدث الكبير من أحداث الإسلامية في فتوحات الشام، وكان الانتصار فيها ولله الحمد للمسلمين كبيرا، والخسائر كانت قليلة جدا، العدد اللي قتل جدا قليل، والمعركة هذه كانت في تاريخ المسلمين من المعارك القوية والتي تذكر أنها من المعارك الفاصلة. طبعا جايتنا في الشام معركة أكبر منها وفاصلة أكثر منها والأعداد أكبر وأكثر، وهي معركة اليرموك. إن شاء الله نأخذها في اللقاء القادم.